أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بعض المقدمات التي يتوقف عليها الاستدلال بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم عليكم السلام بينكم بالباطل. ويمكن تقريب الاستدلال بعد اتضاح هذه المقدمات بأن يقال بأن الآية دلت على حرمة التصرفات والتقلبات في العين أو التملك على الخلاف في المراد من تأكلوا، دلت على النهي عن التصرف أو التملك إلا بالسبب الصحيح، أي ما صدق عليه أنه سبب باطل لا يحل التصرف بلحاظه ولا يحل التملك بلحاظه. ومن الواضح أن المراد من الباطل كما عرفت الباطل ما يصدق عليه باطل عرفان، أي الباطل العرفي. وحينئذ يقال بأنه الفسخ من دون رضا الطرف الآخر من مصادق السبب الباطل بحسب النظر العرفي. ولهذا عند العرف والعقلاء لو باع الشخص الكتاب بثمن معين وبعد أسبوع فسخ المعاملة ولم يرضى الطرف الآخر أي المشتري، فقام وأخذ الكتاب المثمن بعد إنشاء الفاسخ، فإن العقلاء يقررون بأن هذا الأخذ وهذا التصرف في الكتاب المثمن تصرف بالسبب الباطل، فإنه حيث لم يرضى المشتري بالفسخ فلا يصح للبائع أن يتصرف فيما انتقل عنه، ولو تصرف فيعتبرونه ظلما ويلومونه ويعرضونه للعقوبات والمؤاخذات، فتكون النتيجة أن مقتضى حرمة التصرف بالسبب الباطل ومنه الفسخ المذكور أي بدون رضا الطرف الآخر كاشف عن لزوم المعاملة، وإلا لو كانت المعاملة جائزة لرجع المبيع للبائع بعد الفسخ. لو كانت المعاملة جائزة وصدر الفسخ لرجع المبيع إلى البائع بعد الفسخ ولجاز التصرف، ولا يكون التصرف تصرفا بسبب باطل بنظر العقلاء لو كان العقد شنو عقدا جائزا. فكون الفسخ من دون الرضا سبب باطل كاشف عن أن العقد لا لازم، ولا فرق في الاستدلال المذكور بين كون الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي رحمك الله أو ناظرة إلى الحكم الوضعي. غايته أنه لو كانت ناظرة إلى الحكم التكليفي فالآية بالمدلول المطابقي تدل على حرمة التصرف الحاصل بالفسخ من دون رضا الطرف الآخر، والمدلول الالتزامي لذلك هو اللزوم. فالمدلول المطابق الحكم التكليفي، والمدلول الالتزامي الحكم الوضعي عن اللزوم. أما لو بنينا كما يرى جمعون على أن الآية إرشاد إلى اللزوم، فحينئذ الآية بالمدلول المطابقي إرشاد إلى لزوم المعاملة، لأن الفسخ من دون الرضا بل تملك بالسبب الباطل عند العقلاء عند العرف، وحينئذ تدل الآية على اللزوم بالمدلول المطابقي المباشري. فإن لا تأكلوا ليس هو إلا إرشاد إلى اللزوم. نظر لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، بل هو إرشاد إلى المانعية أو الشرط أو الشرطية. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآية. واعترض على الاستدلال بالآية كما يظهر من عبارة الشيخ، ويريد دفع هذا الإشكال بأن الاستدلال بالآية متوقف على أن المراد من الباطل هو الباطل العرفي، أي ما صدق عليه باطل بنظر العرف، حتى يقرر ويقال الفسخ من دون رضا الطرف الآخر بحسب النظر العرفي سبب باطل للتصرف، سبب باطل للتملك. والحال أنه لا يمكن حمل الباطل في الآية على الباطل العرفي، وذلك لهذا القياس الاستثنائي، وهو أنه لو كان المراد من الباطل هو الباطل بنظر العرف لما جاز التصرف والتملك بالخيار الشرعي أو بحق أو موارد حق المارة، والتالي باطلان، فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة: يوجد عندنا موارد ثبت الحق والسلطنة في فسخ العقد، ولكن هذه السلطنة ثبتت بالدليل الشرعي لا بالمرتكز العقلائي، بحيث لو طرحنا هذا السبب على المرتكز العقلائي لقرر أن التصرف والتملك سبب باطل بحسب نظرنا، ولكن بالرغم من ذلك الشارع جوز التصرف والتملك عبر هذا السبب الذي يراه العقلاء سببا باطلا، وذلك في موارد الخيارات التي ثبوتها تتوقف على نص شرعي وعلى تعبد من الشارع، كخيار المجلس كخيار الحيوان. فإنه في مثل هذين الموردين لو فرضنا بأن المعاملة تمت وانتهت وهم يشربون الشاي ويأكلون، وقبل أن يفترقا عن المجلس عقب ما أكل خيره قال فسخت المعاملة، مستانس حط لي الأكل وكل شيء بركة صفقة انتهت، قال فسخت المعاملة وقام وأخذ المبيع وذهب إلى بيته. قول أو طرحت هذه القضية على مرتكز العقلاء ماذا قالوا؟ التصرف هذا تصرف بسبب باطل، لأن الفسخ مع فرض عدم رضا المشتري يكون من مصاديق السبب الباطل. وكذلك في مورد بيع الحيوان، وكذلك في مورد حق الشفعة، فإن العقلاء لا يقررون حق الشفعة، وهو أن الشريك له سلطنة على إضافة حصة شريكه لنفسه، بحيث تضييق للسلطنة الثابتة للشريك. الشريك يحب هذا المشتري فباعه حصته، يأتي ويقول أنا ثبت لي حق ولي أن أضم الحصة إلى حصتي، فإن العقلاء لا يقررون ذلك ويقول هذا التملك والتصرف بسبب باطل، ترى هذا مو راضي يجوز، صير آدمي ما يقبلون الوضع. وكذا في حق المارة، فإنه في موارد حق المارة العقلاء لا يقول أن المار له حق، وكل يوم هو يمر على هذه الشجرة ويقلع ويجلس ويتغدى ويتعشى فيها، فإن هذا مما يأباه المرتكز العقلائي. فكل هذه الموارد جاز التصرف، جاز التملك، وهذا ليس بسبب صحيح وحق بنظر العقلاء، بل هذا بسبب باطل. فهذا كاشف يا شيخنا على أن المراد من الباطل ليس الباطل بالنظر العرفي، بل المراد من الباطل الباطل بالنظر الشرعي، ما يراه الشارع باطل. وشين علاقنا من العقلاء والعرف؟ نحن علينا من علاقة، لأن علاقة بالشارع، ما يراه الشارع باطلا، بل لا يجوز التملك والتصرف بلحاظه، وما لا يراه الشارع باطلا جاز التصرف، ولا علاقة لنا بنظر العقلاء. والنسبة بين نظر العقلاء ونظر الشارع العموم والخصوص من وجه. وحينئذ نقول مفاد الآية يحرم عليكم التصرف، أو بل لا يصح التملك بالسبب الباطل الشرعي. فحينئذ نسأل، هل الفسخ في عقد البيع سبب باطل بنظر الشارع أو ليس بنظر الشارع؟ إن ثبت من خارج الآية أن الفسخ سبب باطل بنظر الشارع فلا نحتاج إلى الآية، لأن ذاك الدليل أثبت لنا أنه العقد لازم. تفتين، إذا كان الفسخ من دون الرضا هو باطل بنظر الشارع، ما صار التمسك بالآية، صار التمسك بذاك الدليل ولا نحتاج إلى الآية. وهذا خلف خروج عن محل البحث، لأن بحثنا في التمسك بالآية. وإن كنا لم نحرز بعد أن الفسخ من دون الرضا هل هو باطل شرعا أو لا، بمعنى هل أن الشارع أعطى السلطنة للمتعاقدين على فسخ العقد أو لم يعطهم السلطنة على فسخ العقد؟ نشك في إعطاء السلطنة، فلو أعطى الشارع السلطنة كموارد الجعالة كموارد الهبة فلا يكون التصرف بالسبب تصرفا بالسبب الباطل، صحيح؟ وإن كان لم يعطيهم يكون التصرف تصرفا باطل. فإذا ترددنا في صدق عنوان الباطل للشك أن الشارع أعطى السلطنة أو لم يعط السلطنة، يكون التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. فكيف تقول لي
عندما أفسى لا تتملكوا بالسبب الباطل. من قال أنه باطل؟ أول الكلام لعل الشارع أعطاني السلطنة، فيكون بمقتضى إعطاء السلطنة أن الأصل في العقد ليس اللزوم، فالآية لا تدل على اللزوم، لابد أن تنقح اللزوم من دليلين. هذا تمام الكلام في تقريب الإشكال. فحينئذ المراد من الباطل هو الباطل الشرعي لا الباطل العرفي، فيكون التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره عن هذا الإشكال بما يمكن بيانه بما يلي، وهو أنه الأصل في العناوين التي تؤخذ في لسان الأدلة أن يرجع في تحديدها إلى نظر العرف، وذلك لأن المتكلم وهو الشارع في المقام إذا ألقى الخطاب على العرف وكان يرى معنى خاصا من العنوان المأخوذ في لسان دليله ولا يرى ما يفهمه العرف المتلقي لخطابه وجب عليه البيان، وإلا يلزم نقض الغرض. إذ المفروض أن الأصل في المتكلم أنه في مقام الإفهام والتفهيم لا في مقام الإجمال والإلغاز، فإذا ألقى الخطاب ولم يتصدى لبيان المراد من المفاهيم المأخوذة في موضوعه في شرطه وما شاكل ذلك، ينعقد ببركة سكوته إطلاق مقامي يقتضي إمضاء ما يفهمه المتلقي للخطاب، أي بمقتضى سكوته ينعقد إطلاق مقام أن ما يريده الشارع هو ما يفهمه العرف، ولهذا يرجع إلى العرف في تشخيص مفاهيم الألفاظ ومداليل الناس وما يفهم تشبثا بالإطلاق المقامي، وإلا لو أراد غير هذا المعنى لوجب عليه البيان وإلا يلزم نقض الغرض. فلو قال الشرع كثير الشك لا يعتني بشكه ولم يحدد لنا ما هو المراد من كثير الشك، هل هو يريد معنى خاص لكثير الشك؟ وسكت، فسكوته يعني أن ما يتلقاه العرف من حدود المعنى للموضوع هو أمضاه الشارع، ويرى الشارع أن فهم العرف طريق للكشف عن جعله ومصب ملاكه وإرادته. ونحن نطبق هذه القاعدة في المقام فنقول قال الشارع لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولم يتصد الشارع لتفسير مفهوم الباطل هل له معنى خاص أو ليس له معنى خاص، وهذا يعني انعقاد الإطلاق المقام كسائر موارد الأدلة اللفظية أن المتكلم اتكأ على ما يفهمه العرف من عنوان الباطل، فالعرف يقول مفهوم الباطل بما له من معنى عرفي مرتكز له هذه الحدود وينطبق على الفسخ بدون رضا المالك، فإن الفسخ بدون رضا المالك ليس بحق بحسب نظرنا، والشارع ما تصدى لبيان معنى خاص فهو إيكال من أن ما يفهمه العرف من حدود المنوان أمضاه الشارع، فيكون فهم العرف طريق لمعرفة نظر الشارع، لأن ليس له نظر خاص غير نظر العرف، وأنه هذا هو مصب الميلاد، هذا هو مصب الإرادة. ومجرد تدخل الشارع في بعض المصادق للكشف، تفتين، ومجرد تدخل الشارع في بعض المصادق للكشف على أن هذا المصداق مصداق للباطل أو مصداق للحق، لا يلغي الاتكاء على الإطلاق المقامي في فهم الألفاظ ومعاني الألفاظ، فإنه العقلاء يقولون ركزوا في المطلب، المراد من السبب الباطل ما كان التصرف بدون حق. إذا جاء الشارع وقال هنا يوجد حق، تصرف وين؟ في الموضوع، ما تصرف في المفهوم. العقلاء يقول نحن الذي نقرره بأن المراد من الباطل التصرف والتملك بدون حق. جاء الشارع وقال المارة لهم حق في التصرف، تفتين مطلب، ما يقول هذا باطل وهذا بدون تصرف، هذا بدون حق وأنا قلت لهم تصرفوا، لا يقول الشارع هذا ليس لهم حق ولكن تصرفوا، لا، الشارع حيث إنه له اطلاع غيب، الشارع بحسب الملاكات الواقعية والمصالح والمفاسد يقول ضيقت سلطنة المالك، المالك للثمر ضيقت سلطنته، فلا امتداد لسلطنته لموارد تزاحمها ومنع المارة عن الأكل بهذه القيود، فهذا تضييق لسلطنة المالك، وحينئذ المالك الحقيقي المالك التكويني وهو الله سبحانه وتعالى ضيق دائرة سلطنة المالك الاعتباري وقال هذا المالك لم أمضي ملكيته بلحاظ السلطنة الممتدة لما تزاحم حق المارة، وأني جعلت الحق للمارة وأنا المالك الحقيقي. وففي طول ذلك لو قلنا للعقلاء بعد فرض أنه هناك سلطنة للمارة وحق على التصرف في طول إعطائهم للحق، هل يكون تصرفهم سبب باطل؟ يكون ليس لهم سبب باطل لأن لهم الحق في التصرف. إذن وكذا في حق الشفعة وكذا في حق الحيوان وكذا في حق في خيار المجلس، كل هذه من قبيل الحقوق بمعنى إعطاء السلطنة وتضييق سلطنة الطرف الآخر، بس سلطنة شخص وتضييق سلطنة الشخص الآخر، فيكون التصرف تصرف عبر سلطنة، تصرف عبر حق، وحينئذ لا يكون هذه الموارد من باب التصرف تصرفا بالباطل. نعم ورود، بل ورود لأنه المرتكز العقلائي يقول عندنا قاعدة كبرى قضية حقيقية، التصرف في موارد السلطنة والحق ليس تصرفا باطلا. جاء الآن الشرع قال هذا له سلطنة، هذا له حق، في طول ذلك لو عرض على في طول الالتفات إلى السلطنة لا يقول تصرف شنو؟ تصرف باطل، وإنما قالوا باطل لعدم معرفتهم لحدود أن هنا سلطنة أو لا توجد سلطنة. ومن هنا يتضح كما يراه الشيخ أن خروج هذه الموارد خروج بالتخصص لا بالتخصيص، خروجها عن قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل خروج تخصصي لا خروج تخصيصي، يعني الشارع لا يقول أن هذه ترى أسباب باطلة ولكن على كيفي هذا سبب باطل، ولكنه بالرغم من كونه سببا باطلا ضيقت دائرة الحرمة، لا تفتين، ليس مرجع المسألة إلى التخصيص وهي تضييق دائرة الحكم مع الاعتراف بسعة الموضوع. بأن هذا ترى تصرف باطل وهذا ما له حق وهذا تصرف في ملك الغير وما شاكل. مع ذلك أنا قلناه جائز يجوز محرام. لا، ليس المورد هكذا، بل المورد من باب الخروج الموضوعي، الخروج التخصصي، لأن التصرف هنا تصرف مع وجود السلطنة وعدم امتداد السلطنة الثابتة للطرف الآخر لهذا المورد، وبعد إعطاء السلطنة يكون التصرف تصرف بحق، لا أنه تصرف بباطلين. إذن الشارع دوره دور تنقيع الموضوع وعدم تنقيع الموضوع، وهو حيث أنه هو مالك الملوك، حيث أنه هو بيده تضييق السلطنة بحسب المصالح والمفاسد أو إطلاق السلطنة، قال أن هذا ليس له السلطنة، كما له أن يعطي السلطنة للمحاز، قال من حاز ملك له أن يضيق السلطنة. إذن مجرد أن الشارع ذكر مصاديق معينة أنه يجوز التصرف لا يمنع من التمسك بالقاعدة الأولية، وهو التشبث بالإطلاق المقامي، فتكون النتيجة أن ما يراء العرف باطل هو ما يراه الشارع باطل، ما لم يتدخل ويكشف لنا أن هذا المصداق مصداق للحق، لأني أعطيت السلطنة. والمفروض أن الشارع ما بين لنا أن الفسخة شنو؟ الفسخة نحو من الحق، وسكت عن ذلك، فسكوته موجب للرجوع إلى القاعدة الأولية، وهو أن ما يراه العرف باطل هو ما يراه الشارع باطل، وأن نظر العرف طريق إلى نظر الشارع، لا أن في باطل شرع وفي باطل عرفي، لا، أن ما يراه العرف باطلان هو موضوع دليل الشارع، وموضوع دليل الشارع هو الباطل العرفي، ما يراه العرف باطلان. وبالدقة، ليس موضوع الدليل الباطل المقيد بالباطل العرفي، بل العرف طريق لمعرفة الباطل. بالدقة، ليس موضوع الدليل باطل عرفي، حتى قل هل هو باطل عرفي أو باطل، الباطل غاية أن ما يراه العرف باطلان هو منقح لموضوع دليل الشارع، كسائر موارد الأدلة، ما عندنا كثير كثير شك عرفي وكثير شك شرعي، لا، الموضوع كثير الشك، هذا عنوان موضوع له تقرر في وعائه الخاص، يأتي العرف ويأتي العرف ويكشف عن حدود هذا الموضوع، إن شاء الله واضح. هذا بيان ما أفاده المصنف قدس سره، وبالتدقيق فيما ذكرناه يتضح اندفاع الإشكالات التي سجلت على الشيخ من قبل بعض الأعلام. خلنا نقرأ المقدار. قال مفهوما والمصداق انطباق قهري. الآن العرف يقول كثير الشك، يقول كثير الشك بما له من مفهوم عرفي ينطبق على هذا الشخص، وهذا مو رجوع إلى العرف مقام التطبيق، لا، العرف بما له من مفهوم صادق على هذا، وليس هذا من باب الرجوع إلى العرف في تحديد المصادر، كسائر موارد الموضوعات الشرعية والشروط التي يرجع في تحديد مفهومها إلى العرف، وحينئذ الانطباق شنه قهري. قال ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، دل على حرمة، الشيخ العظم دائما يرى أن الأدلة ناظرة للحكم التكليفي، حرمة الأكل بكل وجهين يسمى باطل عرفان، ما صدق عليه عنوان الباطل بحسب نظر العرف هو موضوع لحرمة الأكل، وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، خروج شنو؟ تخص تخصصي، لأنه خروج تخصيصي، واضح؟ ليس من الباطل أصلا. وهذا يكشف على أن المراد من الباطل مو الباطل المقيد بالباطل العرفي، وإن ليس الخروج خروج شنو؟ تخصيصي. المراد هو الباطل، يعني ما ليس بحق. هاي المراد، المراد ما ليس بحق. غايته أن الشارع عندما سكت يتكى على العرف في بيان المراد من الباطل وحدوده الاعتبارية. من تفسير المطلب إن شاء الله، ليس المراد هو الباطل العرفي، المراد من له هو الباطل، الباطل ما ليس بحق. إذا جاء الشارع وقال ترى هذا له سلطنة، في طول ذلك قال العقلاء تصرف مع السلطنة، قضية حقيقية هذه. إذا وجد الحكم صار الموضوع فعل، هذه قضية حقيقية قرر العقلاء. إحنا نقول أنه التصرف مع وجود الحق تصرف بسبب صحيح، بسبب ثابت، لا بسبب باطل. يجي الشارع ترى يقول لك تريك، يقول ترى هذا السبب سبب صحيح، ترى هذا السبب سبب باطل، وفي طول ذلك يقالون أن التصرف تصرف شنو؟ تصرف بحق، تصرف باطل. وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فإن أكل المارة من ثمر الأشجار التي يمر بها باطلون لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه لتضييق دائرة السلطنة. وكذلك الأخذ بالشفعة والخيار، فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه باطل عرفا، والشارع ما تدخل. نعم لو دل الشارع على جوازه، كما لو جاء على عقد جائز كشف عن تضييق دائرة السلطنة وأنه أعطى سلطنة، فيكون التصرف تصرف بسببين صحيح لا بسببين باطل. نعم لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض، مش بالعارض، كالبيع الخياري، كبيع المجلس، كبيع كالبيع مع وجود خيار الحيوان، خب كشف ذلك عن حق للفاسخ متعلق بالعين. ومن جميع ما ذكرنا يتضح الجواب عن الإشكالات التي ذكرت على المصنف. فقد ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه إشكالين على المصنف، وذكر النائيني إشكالين على المصنف، فهنا أربع إشكالات بقت نعرضها واتضح الجواب إن شاء الله عليها. وقد تعرض السيد الخوئي لذلك في الجزء 38 صفحة 33 من الموسوعة، ومصباح الفقاهة الجزء السادس صفحة 40. ذكر السيد الخوئي قدس سره في إشكاله الأول أنه المراد بالباطل ليس هو الباطل العرفي ولا الباطل الشرعي، بل المراد من الباطل هو ما قابل الحق. المراد من الباطل هو ما قابل الحق، وذلك لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية النفس أمرية، فلفظ الدابة موضوع للحكاية عن ماهية خاصة، فهل هناك معنى أن يقال لفظ الدابة موضوع للدابة العرفية؟ ها؟ في معنى؟ ما معنى لذلك؟ العرف إذا قالوا هذه مدابة هذه دابة في النتيجة، فلو قال الشرع يجب تخميس الدابة، لا معنى أن يجعل الدابة ما يرى العرف أنه دابة، خب ما يرى العرف ما يغير الواقع، خب دابة لا مدابة. خب الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية النفس، يجب أمثلة سيد الخوئي عشان تستهجن المطلب. طريقة العلماء يجيب لك أمثلة عشان تستهجن المطلب. عاد وجه المطلب هذا يعني وصله لهالدرجة يعني من
خوف. أنا الموضوع.
إيه خلاص. شنو الدابة؟ لو عرف ما قال ما سمح دابة يعني يصير دابة. خوف شنو هذا؟ إذن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ونفس الأمرية ونظر العرف لا يغير الواقع. فالمراد من الباطل هو الباطل الواقعي في مقابل الحق وفي مقابل الثابت. هذا معنى الباطل. العرف بل الواضع عرفان أو شخصان قال وضعت لفظ الباطل لما ليس بحق، مو لما ليس بحق عرفي أو ليس بحق شرعي، ما لنا علاقة. هناك حقيقة تسمى في قبال الحق، رفع الحق يسمى باطل. ولهذا وهذا يقول ما هو مراد الشاعر؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني غير ثابت زائل، فإنه في معرض الزوال. وحينئذ لا يصح التمسك بالآية، لأننا لا ندري هل أن الفسخ باطل واقعا أو لا، ما ندري. لعل الشارع أعطى السلطنة فلا يكون هذا التصرف تصرف بسبب باطل واقعا. فعلى تقدير أنه في الواقع قد أعطى الشارع السلطنة لا يكون الفسخ تصرفا بالسبب الباطل، وحينئذ ما لم يبين الشارع ويقول وينص لنا أن هذا السبب باطل فلا يصح التمسك بالآية، بل هو شبهة مصداقية. إذ لو جاء الشرع وقال جعلت السلطنة وضيقت السلطنة فصار حق، فما صار سبب باطل، فلا يصح التمسك بالآية يا شيخ حسين، لأن الآية مبتلاة بالشبهة المصداقية. صار كل أدلتك شبهة مصداقية، كل الأدلة من جينا من فتحنا الخيارات لحين كل شبه مصداقية صار بعد، كل الأدلة والآيات شبه مصداقية. خب هذا هو الإشكال الأول للسيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. الإشكال الثاني، تعبتوا
شيخنا إذا تجاوبوا هذا الإشكال لأنهم
يعني تعملوا شيخنا
قبل حتى يقول السيد يعني شوفوا أنه
وارد. نعم لا، بالتأمل فيما ذكرنا لا يكون إن شاء الله وارد. راجعوا ما ذكرنا، دققوا فيه إن شاء الله. إذا ما اتضح أنا أصلا في عرضت للإشكال جاوبت عليه. تأملوا إن شاء الله إذا هم اتضحهم في خدمتكم. الإشكال الثاني، وقد تعرض في العقد النضيل شيخنا الجزء الأول صفحة 360 إلى الجواب عن هذا الإشكال، وفي بغية الراغب أيضا تعرض، بلي بس ما كاتب الصفحة، في بغية الراغب في بحث الخير أيضا تعرض، هدى الطالب أيضا الجزء الأول صفحة 529، صفحة 112 في بغية الراغب في مباني المكاتب. الإشكال الثاني بعد الوقت خلاص وصلى الله. وهناك إشكالين للنائني في منية الطالب الجزء الثاني صفحة 7 فقط. نتعرض غدا إلى عرض الإشكالات وندخل في البحث الآتي، وهو قوله تعالى رواية انتهينا من الآيات: لا يحل مال امرئ مسلم كذا إلا عن طيبة نفسه أو طيب نفسه. يأتي البحث إن شاء الله في هذه في هذا الحديث. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.